بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا بعض أحكام المسافر في شهر رمضان. قلنا الشخص إذا راد يحافظ على صومه إيش وقت يسافر؟ بعد الظهر إن شاء الله، إذا يريد يطلع صومه صحيح ما في أي مشكلة. أما إذا راد يطلع قبل الظهر في مثل هذه الحالة لا، ما يتمكن من الصوم. جيد. المسألة الجديدة في هذا اليوم الذي أذكرها هي هذه: هل يجوز للإنسان أن يسافر قبل الظهر الذي لازمه، قلنا بعد ما يتمكن من الصوم، هل يجوز له أن يسافر ولو من دون ضرورة؟ يعني أحيانا ضرورة أكو تدعو إلمن إلى السفر، جيد هذا ما بي أي مشكلة إن شاء الله، فيجوز له يسافر قبل الظهر وحينئذ يفطر في السفر وبعدين ورا شهر رمضان يقضي. لكن احيانا ضرورة ملحة ما موجودة، اصدقائي يردون يسافرون انا هم ما تحبيت وياهم اسافر، او مثلا نذهب الى زيارة احد المعصومين شكوا بيها في شهر رمضان، بس بالتالي راح شنو شم يوم الصوم راح يروح علي، هذا هل يجوز؟ فهنا ضرورة ما أكو إلمن إلى السفر، فهل يجوز أنا ذاك السفر وبالتالي صوم راح يفوت علي أو لا يجوز؟ نعم، الجواب نعم، يجوز لك أن تسافر وإن لم تكن هناك ضرورة ملحة تدعو إلمن إلى السفر. لكن طبيعي من الراجح للمؤمن مهما أمكن يصوم شهر رمضان ولا تفوت عليه هذه الفضيلة العظيمة. جيد. وإذا سافر قبل الظهر وقلنا هذا الصوم بعد ما هاليوم ما راح ينحسب عليه، طب يتمكن قلنا إذا جاوز حد الترخص يجوز لحينئذ يأكل، يعني إذا وصل إلى المكان الذي ما يشوف بعد بيه جدران يجوز ليأكل من نفس ولايته من الفجر، اكو بعضهم ياكل، قلنا هذا ما يجوز. لا، شو وقت ما طلعت ووصلت الى منطقة بعد ما يمكن فيها رؤية جدران المدينة آنذاك يجوز لك تاكل. خب لمن اكل اي مقدار اريدن يو الا مقدار الضرورة، فد استكان شاي فرد لقمة واحدة يو لا، كل ما ردت اكل يجوز بحينئذين صحيح شنو؟ يجوز لك أن تأكل من دون تحديد بحد معين. غاية الأمر من الراجح للمؤمن أن يتشبه، هذا وإن كان يجوز للإفطار بس من الراجح إلى أن يتشبه بمن؟ بالصائمين. فلا يأكل أول شيء شنو أمام الملأ، أي واحد، وثانيا إذا راد يأكل أم يأكل مقدار الضرورة، زايد همات لا يأكل حتى يصل تشبه بمن؟ بالصائمين. جيد. هذا بالنسبة علما إلى المسائل. وصلنا في دعاء أبي حمزة الثمالي إلى هذه الفقرة: بك عرفتك وأنت دلتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت ما أدري ما أنت. ذن الفقرات نقراهن احنا في دعاء أبي حمزة، شنو المقصود منهن؟ إذا نريد نفهم معنى هذه الفقرات أطرح هذا السؤال، خنشوف شلون تجاوبون على هذا السؤال. السؤال هذا الله عز وجل بلا إشكال موجود، ولكن هل ثبت وجود الله عز وجل بإخبار الأنبياء؟ لأن الأنبياء أخبروا وقالوا أكو الله، وإحنا جايين رسل وأنبياء من الله عز وجل، لذلك ثبت وجود الله عز وجل. هل هكذا الأمر؟ يو لا، بقطع النظر عن إرسال الرسل، يعني يو الله ما كان مرسل رسل، مع ذلك احنا نعتقد ونؤمن بوجود الله عز وجل. هذا سؤال، اذا واحد وجهنا هذا السؤال شلون نجاوب عليه؟ المناسب بنظركم صحيح بلا اشكال هو الثاني، نحن عرفنا الله عز وجل بقطع النظر عن الرسل واخبار الانبياء. نحن نعتقد بوجود الله وعرفنا وجود الله بعقولنا، هذه العقول تقول هذا العالم العظيم بهذا الشكل الحسن الجميل المتقن، ننظر إلى الشمس، ننظر إلى القمر، ننظر إلى النجوم، ننظر إلى الحيوانات، ننظر إلى كل ما في الكون، ننظر إلى أنفسنا. إحنا كل واحد من عندنا هو فرد عالم بنفسه، هل عيونه، هل إذانه، هل أجهزة دقيقة، هاي كلها يعني هيك صدفة صدفة صارت من دون خالق من دون صانع. العقل شي يقول؟ يقول لا ما يصير، معلول بلا علة شيء مستحيل، فإذا كان المعلول بلا علة شيء ممكن. إذا ذهبت اليوم إلى البيت وعدك شنو فلوس، وهاي الفلوس ما شفتها، سألت عنها وينها؟ قالوا لك والله شو وحدها، هي 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 انعجمت وحدها، شو ما تقبلت. تقول حتما لابد أكو فرد واحد إجا سرقها، ما يصير هي وحدها تزول وتنهاي، شلون يصير؟ هي تنسرق وحدها من دون فارق، تنعدم من دون أن شخص يعدمها ويسرقها، ما يصير. يعني حدوث المعلول بلا علة شيء مستحيل بنظر العاقل. إذن هذا العالم العظيم بهذا الصنع المتقن كيف يصدف تنبون صانع وموجد؟ عقلنا شي يقول؟ يقول ما ممكن. وهذا العقل منه أطاه؟ الله عز، هو نفس عقلنا، هو نفس عقلنا الذي يقول أكو صانع لهذا العالم، يقول ذلك الصانع هو صنعنا وأطانا. هالعقل الذي يحكم بمن بهذا الحكم. إذا عرفنا الله عز وجل بمن؟ بالله عز وجل نفسه. ليش؟ لأن هو أطانا العقل، وعقلنا يحكم بأن الله هو الصانع، فبالتالي معرفة الله عز وجل انتهت إليه بسببه، حيث حكم العقل اللي بهذا العقل من الله عز وجل. فإثبات الله ليس بإخبار الأنبياء بل بواسطة هذا العقل الذي وهبه الله عز وجل. بك عرفتك، شلون بك عرفت؟ لأنك أعطيتني هذا العقل، الذي عرفتك بهذا العقل وأنت دللتني عليك. بسبب من؟ بسبب هذا العقل الذي أعطيتني. إذن معرفة الله عز وجل تعود إلى الله عز وجل. هذا المعنى أيها الإخوة الأعزاء موجود في القرآن الكريم، وموجود في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم الأخرى. في القرآن أي آية موجودة، آيات طبيعية كثيرة تدل على هذا المعنى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم تعقلون. إذن في الأرض دلائل. آيات يعني شنو دلائل؟ دلائل على وجود الله عز وجل. وين ما تنظر أنت في الحقيقة هو آية يدل عليه من؟ على وجود الله عز وجل. إذا عرفنا الله عز وجل بهذه ولم نعرف بمن؟ بإخبار الأنبياء. جيد، هذا في القرآن الكريم. تعال إلى نصوص أهل البيت. فرد نص أنقل لك من أمير المؤمنين، أو نص آخر أنقل من الإمام الحسين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح، إذا بعضنا يقرأ موجود هذه الفقرة: يا من دل على ذاته بذاته. هو هذا المقصود بعد، دل بذاته على ذاته، هو هذا، لأنه أطان العاقل، فبالتالي عقلنا يقول الله موجود. هذا في حديث والنصوص الواردة عن أمير المؤمنين. بالنسبة إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه في دعاء يوم عرفة، هذا الدعاء المهم، هذا المعنى يؤكد لي الإمام الحسين صلوات الله عليه، حيث يقول: كيف يستدل عليك بما هو في مفتقر إليك؟ شلون نستدل على وجودك بإخبار النبي؟ والحال هو إخبار النبي، نفس النبي هو محتاج إليك، فشلون احنا نستدل على وجود الله بإخبار النبي؟ لا، نفس حاجة النبي إلى الله وحدوث من الله، كون مصنوع، كون حادث، كون ممكن، هو دليل على وجود الله، بلا حاجة إلى إخبار الرسول. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يقول: يا رب أنت أظهر وأوضح من أن تحتاج أن واحد يجي يوضحك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي، هو الأنبياء يجون يوضحوك يثبتون وجودك، انت وجودك اوضح من نفس هو وجود الانبياء، هو دليل على وجودك، لان كيف حدثوا بسببك. متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ بك استدل عليك. وآية جميل، وآية جميل، بك استدل عليك، بنفسك هو استدل عليك، لان اعطيتني هذا العقل الذي هو بك ومنك، وبه استدل عليك، بعد ما احتاج الى اخبار الانبياء وما شاكل ذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه الفقرة. الفقرة الأخرى في دعاء أبي حمزة: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. هذه أربع فقرات أيها الإخوة الأعزاء. تعالوا إلى الفقرة الأولى، الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني. الله عز وجل دائما يطلب من عنا ادعوني أستجب لكم. شو وقت ما أردنا الله عز وجل أن ندعوه يجيبنا؟ إذا غاية الأمر بعض الإجابات قد تتأخر لمصالح معينة، دي قضية أخرى. لكن الله عز وجل وعد: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي. يستجيبون بمن؟ لهذه الدعوة، بأن يدعوني. الإمام زين العابدين يشكر يقول: يا رب أنت ما أحسنك من رب الذي شو وقت ما ندعوك تجيبنا، ولكن انت تدعون الى الصلاة، تدعون الى الصوم، تدعون الى الواجبات الاخرى، لكن احنا بطيئين في الاجابة. انت مو بطيء في الاجابة، بس احنا صلاتنا الله اكبر. فقوم للصلاة بسرعة واستبقوا الخيرات. مو هذه صلاة ولا اي نداء الله عز وجل. نبقى احنا بالمجلس، مع الاسف بعضنا حتى بعض المؤمنين احيانا هكذا يصير، نجلس في المجلس ونتحدث بيناتنا ولا نقوم المن الى الصلاة. والحال ان الاحاديث الشريفة اكدت على ان الصلاة مهما امكن في اول وقتها تؤدى، لان اذا ما اديت في اول وقتها ترى هذا نحو من الاستخفاف بالصلاة. الذي مهتم بالشيء، انت اذا اجاك فرد شخص لك مدة مفارقة واجا من السفر، تقوم بسرعة بس ما تسمع انه دخل المدينة: يا الله يشكو مستعجل. هذا دليل على اهتمامك بذلك الشخص. احنا هم لو كنا مهتمين بالصلاة في الحقيقة بسرعة نأديها. عدم أدائنا إلها بسرعة نحو من الاستخفاف بالصلاة. وتدري الحديث شي يقول في حق المستخف بالصلاة عنه صلى الله عليه وآله؟ ماذا يقول؟ ليس مني من استخف بالصلاة. وهي قضية مهمة، يعني مو مني، هذا ما ينتسب إلي، هذا مو من عندنا أهل البيت. ليس مني من استخف بالصلاة، لا يرد علي الحوض، لا والله. وهي لهجة شديدة، لا يرد علي الحوض. هذا الذي يستخف بالصلاة يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله: لا والله. الحديث الآخر يقول: لا يزال الشيطان، هاي هم عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن. مرة الشيطان يخاف من الإنسان، ومرة الإنسان يخاف منين؟ من الشيطان. الشيطان متى يخاف من الإنسان المؤمن؟ الحديث يقول: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس. شو وقت ما هو حافظ على الصلوات، الشيطان بعد يخاف منين؟ من المؤمن. فإذا ضيعهن تجرأ الشيطان عليه، تجرأ فأدخله في العظائم. العظائم يعني شو؟ العظائم الذنوب، كبائر الذنوب. يعني بعد سهل عليه من نافذة حينئذ تكون مفتوحة للشيطان في الدخول إلى نفس المؤمن إذا شوي أستاذ هاون بيها. إذن أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الشهر الشريف من الآن نصمم بالنسبة إلى صلاة في أول الوقت نأديها إن شاء الله. جيد، وهكذا بقية الواجبات. طيب الإمام زي العابدين لهذه الفقرة يحمد الله عز وجل أنك يا رب الحمد لك الذي تدعوني وتجيبني بسرعة، لكن في نفس الوقت أنا بالعكس بطيء حينما تدعوني إلى أداء الواجبات. هذه في الفقرة الأولى. تعالوا إلى الفقرة الثانية. الفقرة الثانية شي يقول بها الإمام صلوات الله عليه: والحمد لله الذي أسأله كل ما أسأل أريد منه يعطيني. ولكن تعال أنا موقفي كيف؟ أنا بالعكس، أنا الإنسان بالعكس، أنا العبد بالعكس، حينما يستقرضني أكون بخيل. يعني شلون؟ الله يقترض هو من عندنا حتى إحنا نكون بخلاء؟ نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إقراض الله يعني شنو المقصود منه؟ مقصود الإنفاق في سبيله، كل شيء الذي تنفق في سبيل الله عز وجل. هذا الفقير تعاونه، ذاك المؤمن الساعده، ذاك سيد يريد يتزوج، وهكذا تبني لك حسينية، تبني لك مستشفى، مشروع خيري، لكن غرضك الله عز وجل. هذا كله ينحسب إقراض، والمقترض إقراض لله، والمقترض من؟ الله عز وجل. وهي قضية مهمة، طبيعي تنزيل، هذا كناية تشبيه، ولا مو المقصود حقيقة. فهو قضية مهمة الإنفاق والبذل لسبيل الله، فإنه قرض لله عز وجل. فالإمام يقول في هذه الفقرة: أنت كل احنا نريد من تطينا، لكن بالعكس احنا تستقرضنا، لكن احنا بخلاء، ما ننفق في سبيل الله. استفد مرة واحد ما عده فلوس ما يخالف، حتى الذي ما عده فلوس الكلمة الطيبة ترى هي همات نحو من الصدقة، هم نحو من الإنفاق في سبيل الله. فإذا ما نتمكن على هذا نتمكن على هذا. فالمقصود أن المؤمن المفروض به كما الله عز وجل يعطيه كل ما سأله، كذلك نحن لابد وأن نكون بهذا الشكل. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. هاي الفقرة الثانية. والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي. بس احنا اذا اكو واحدنا واحد حاجة ويا ثاني ويا واحد شخص كبير، يكون تروح تاخذ موعد منه، او لما يطوك مات موعد، لما تريد تدخل البواب واقف يم الباب يقول لك اسمك شنو وتعال نفتشك وخنشوف الموعد خاف انتهى وما الى شاكل ذلك. لكن الله عز وجل خالق الملوك، رب الملوك، ايش وقت ما ردت تتصل بي، عملية الاتصال سهلة، وحدك التوية الله، لا بواب اكو، لا وقت مسبق لازم تاخذ، لا، يا الله اتصال هو حينئذ يحصل. لكن يا الله يكون يصدر منين؟ من القلب، من صميم القلب. اذا صدر يا الله يتصل آنذاك اللاسلكي الالهي، وكل ما تريد حينئذ نعم الرب وقعان، بلا حاجة إلى شفيع، بلا بواب، الاتصال يحصل وتقضى الحوائج. والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع. الشفيع شو المصول؟ ما ودي لي برد واحد وياي أقول له رجاء تعال تشفع لي يم الله، لا ماكو حاجة. بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره. بلي ما ندعو احنا غير الله عز وجل، لأن من هو غير الله؟ أكو فرد شيء مقابل الله؟ بس ما نتعلق بغير الله خسرنا الدنيا وخسرنا الآخرة. ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. جيد، هسه بمناسبة الدعاء الإمام صلوات الله عليه فرد نبذة مختصرة عن الدعاء. أيها الأخوة، الدعاء مهم جدا. القرآن الكريم في آيات كثيرة يؤكد على الدعاء حتى جعله عبادة. يعني شلون الصلاة عبادة؟ كذلك الدعاء. إيش مو إلا الدعاء يعني يكون تقرأ دعاء الافتتاح أو دعاء أبو حمزة، لا، هذا دعاء وتشيل إيدك لله وتحكي ويا الله، هو هذا هم الدعاء، كله دعاء، كله حسن، كله جيد، كله عبادة. العبادة مو إلا لازم صلاة وصوم، هو الدعاء ويا الله همات عبادة هذا. والذي ما يدعوه، القرآن شيء عده، هذا نحو من المستكبرين، مستكبر هذا على الله عز وجل. والمستكبر يدخل النار وراغب حقير، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن بدأ عن دعاء ما قال عن عبادتي، يعني هذا معناه أخبار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم صاغرين داخلين داخل الصاغر. إذا يدخل النار يدخل جهنم ويدخلها وهو صاغر. تروح بعيد الدعاء أيها العزيز ممكن بواسطته تنقذك، تحصل الحياة السعيدة من خلال الدعاء. أنا الجنة منين نقدر نحصلها؟ أحد الطرق الذي يمكن أن نصل بها الجنة ونخلص بها من النار الدعاء. في هذه الليالي الخفيفة خصوص أوقات في نصف الليل نتوجه قلبا صادق مع الله عز وجل ونناجي عز وجل إلى ذنوبنا، كل واحد ذنوبه يبينه يا الله عز وجل وإليه ويقول له بالغرب منه أقد غيرك. هذا إذا صدر من القلب وتطلب من الله أن يغفر ويتوب عليك ويدخل الجنة ويخلصك من النار، يعني أنت بالدعاء خلصت نفسك من النار، حصلت الحياة السعيدة. ليش بعد ما نروح لهناك نقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ إنسان ذاك يروح يتأسف يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الآن المجال موجود من خلال دعاء أو بصادة مع التميم الصالح على الأعمال الصالحة في المقبل، هو تشتي تلك الحياة سعيدة الأبدية. فليفوت أوان، تفوتنا الفرصة أيها الإخوة الأعزاء. بس أريد أن أنبه أكثر على فرد شيئين اثنين أشياء اثنين مطلبين بالنسبة إلى الدعاء. الإنسان قبل أن يبتلي، هذا ذاك اليوم قبل فترة بينت والآن أؤكد هذا الشيء، قبل أن يبتلي بالبلاء فليدعو الله ويطلب منه أن لا يبتلي بالبلاء. ما دام الآن أنا صحتي جيدة، البعض قد يغفل عن الدعاء، ما دام عندي صحة جيدة بعد ماكو حاجة أدعو لأن عندي صحة جيدة زين، ما دام أولادي وزوجتي زينة بعد ماكو حاجة إلى دعاء، ما دام أموال موجودة عندي ماكو حاجة إلى دعاء. لا بالعكس، كما الإنسان الذي ما عنده أموال، كما الإنسان الذي ما عنده زوجة، كما الإنسان الذي ما عنده ذرية، كما الإنسان الذي ما عنده صحة وعافية يحتاج إلى الدعاء، كذلك هذا الإنسان الذي عنده هذه الأمور بنفس الدرجة يحتاج إلى الدعاء. وخل يدعو قبل أن يبتلي لا سمح الله، لأنه إذا ابتلى إزالة الابتلاء بالدعاء أصعب من إزالته قبل الابتلاء. فشلون واحد لما يتمرض قبل ما يتمرض إذا يتقي من المرض بسهولة المرض يزول ما يقع فيه، لكن ابتلى بالمرض زفة. هاي أحاديث العلية، هذا المضمون أحاديث الدل عليه. مثلا من جملة الأحاديث التي تدل على هذا المعنى الرواية الشريفة تقول من تخوف عن الإمام الصادق، من تخوف من بلاء يصيبه من مرض البلاء أعم من مرض من انحراف الذرية انحراف الزوجة هو انحراف وما شاكل ذلك فتقدم فيه بالدعاء يعني يسبق هو يدعو قبل ما يبتلي بالبلاء لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبدا هاي هواية ترى قضية مهمة هذا درس هواية مهم لنغفل عنه ما دام احنا الان ما مبتلين فلندعو الله عز وجل يديم علينا النعمة حديث اخر يقول من تقدم في الدعاء يعني قبل ما يبتلي هو تقدم بالدعاء استجيب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائكة صوت معروف ولم يحجب عن السماء يعني إذا هو يدعو قبل أن كان إذا ابتلى دعاء يستجاب آنذاك الملائكة تقول هذا الصوت احنا كنا نعرفه مسبقا كان يدعو فيستجاب دعاه لكن الذي لا لما يبتدي يدعو الملائكة تقول هذا صوت جديد هذا ما سامعين احنا سابقا ومن لم يتقدم الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائكة ان ذا الصوت يعني ان هذا الصوت ذا يعني هذا ان ذا الصوت لا نعرفه هذا صار الصوت جديد هذا علينا جيد هذه فرد ملاحظة ملاحظة ثانية لما تريد تدعو ادعو همات مع التقييد لا من دون تقييد مثلا يعني شلون لما تقول يا ربي ارزقني زوجة يا ربي ارزقني ذرية يا ربي ارزقني اموال لا تطلق في دعائك لعل الله عز وجل يستجيب هذا دعائك في هاي الليالي الشريفة واعطاك زوجة لكن مؤذية أعطاك أولاد لكن يأذوك تتمنى بعدين يا ريتك يا أولاد ماكو عندي حصلت أموال لكن الأموال سبب لأذيتك يصيرا فمن الأول واحد يدعو حينما تدعو قيد في الدعاء هاي نقطة مهمة تقول يا ربي ارزقني أولاد طيبين مع الخير والعافية بهذا القيد قيد دائما ارزقني اموال مع العافية والخير ارزقني زوج لكن يصيبني الخير بسبب فقيد كل دائما لا تطلق في من في الدعاء كثير من الناس دعوا وبعد ذلك ابتلوا هذا موجود يحدثون احيانا بهذا الشيء بسبب من بسبب انه ما مقيد هو من البداية هذه ملاحظة ملاحظة الأخرى ثلاث ملاحظات إذا صار المثنية الملاحظة الثالثة وهي الأخيرة أحيانا واحد لما يدعو يقول يا ربي اعطيني دار حتى سواء كانت الدار صغيرة ولو بعيدة كانت ارزقني أموال ولو أموال قليلة اللي يعني دعائنا ويا الله شلون يصير مثل واحد من عندنا يروح الى اخر ويقول له رجاء انت ساعدني ذاك الاخر يجي يساعد اذا يقول له اعطيني كبير ايده شميطن يقول له ماكو عندي انا ويا الله عز وجل احيانا احنا نغفل وهكذا نفعل هذا مو صحيح لما تطلب من الله اطلب كل ما تريد لا تقيد لا تقول اعطيني شوي فلوس مو صحيح هذا ليش قليل من فلوس بل فد مرة تخاف انت منين من الابتلاء من وراء الاموال فانت قيد في دعاء قول يا رب اعطيني اموال مع الخير والعافية والصرف في مجال هذا جيد اما انه تقول اعطيني قليل من فلوس ليش تقول اعطيني ولو بيت صغير حقير يعني معناه الله مو جواد كريم او مو قادر لذلك تطلب بيت صغير ليش تطلب بيت صغير شنو زاهد انت فد مرة واحد نتيجة زهد هذا قول لا بأس به اذا نتيجة زهد لا احيانا مو نتيجة زهد لانه اخافا اذا قلت بيت كبير الله ما يعطيني فاقولا بيت ولو صغير مثل هذا الدعاء ما يستجاب، لأن أنت لما تدعو بهذا الشكل يعني معناه الله قدرته ضيقة، جوده محدود. أنت ما دام عقيدتك بهذا الشكل الله عز وجل لا يستجيب مثل هذا الدعاء. فلما تدعو اطلب من الله عز وجل ما تريد. من اجود الاجودين احنا قاعد نطلب، لكن قلت لك تقيد مع الخير والعافية. هذا الهم خل يكون دعائنا سؤالنا من الله مثل سؤال عجوز بني اسرائيل. قصة عجوز بني اسرائيل ما ادري سامعها او ما سامعها، يحدث بها النبي صلى الله عليه وآله. في يوم من الأيام النبي في زمان الجاهلية، في زمان هاي ينقلها القصة الشيخ الكليني قدس الله روحه الشريفة في الكافي في الجزء الثامن صفحة 155، الذي يحب يراجعها هناك موجود. النبي صلى الله عليه وآله في زمان الجاهلية كان يذهب إلى الطائف، لأن أهل مكة كانوا يعذونه، فيروح شوي لأجل الاستراحة إلى الطائف. طبيعي هم كان يعاني ما يعاني في الطائف، لكن كان أكو في الطائف فرد شخص مرة من المرات أكرم النبي صلى الله عليه وآله، دخل في بيته واستضافه للنبي صلى الله عليه وآله. ذهبت الأيام وجاءت الأيام، النبي صلى الله عليه وآله صار نبيا بعد عالميا، فخبروا ذلك الشخص الذي كان في الطائف، قالوا لصاحبك الذي استضفته صار نبي وإلى ما شاء الله صار. فقدم ذلك الشخص الذي استضاف النبي، قدم على النبي وورد عليه وسلم على النبي على الرسول صلى الله عليه وآله وأسلم، تشهد الشهادتين. زين جيد. ثم قال أتعرفني، أنت تعرفني ولا أتعرفني يا رسول الله؟ قال ومن أنت؟ قال أنا رب المنزل الذي نزلت به الطائف في الجاهلية يوم كذا وكذا فأكرمتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله مرحبا، سل حاجتك. ستريد أنا مستعد بعد. فقال ستشوف النبي يقول له سل حاجتك، بس أنت لو كنت وأنا لو كنت والنبي يقول سل حاجتك شنو نطلب من عدب الله؟ بس هذا في الامتحان ترى همات. النبي قاعد يقول سل حاجتك، يعني كل ما تريد يعطيك النبي. شنو نسأل شنو نقول؟ بس شوف هذا صاحبنا شلون وش قال. على أي حال أن القضايا هم يحتاج لها في الحقيقة عقل توفيق ما أدريش أقول. فقال أسألك 200 شاة، 200 شاة أريد الخروف، برعاتها 200 مع الرعات. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله بما سأل. تفضل هذا أخذ جزاءك انتهى. ثم توجه النبي إلمن إلى أصحابه وأعطاهم درس، وهذا الدرس إلمن إنه. ثم قال لأصحابه ما كان على هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل لموسى. إيش كان يضر هذا؟ لو سألني هذا صاحبنا مثل ما سألت العجوز، عجوز بني إسرائيل سألت موسى، أتهم راد لك تسأل مثل ما سألت العجوز. فقال وما سألت عجوز بني إسرائيل موسى؟ فقال إن الله عز ذكره أوحى إلى موسى أن احمل عظام يوسف إلى مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام. لأن صار بناء شنو؟ موسى لما يخرج مع قوم بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة إلى الشام، صار بناء يخرج إلى هنا معهم، وحصل ما حصل من التيه في الطريق 40 سنة. الله عز وجل أوحى له قال على أنه احمل وياك جثة يوسف عليه السلام. جثة يوسف كانت مدفونة في البحر على ما هو المذكور في بعض الأخبار. على أي حال هذه العظام احملها وياك، بس نكتشن وما أن شغل بيها، الله أعرف بذلك. إن الله عز وجل عز ذكره أوحى إلى موسى أن احمل عظام يوسف إلى مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام. فسأل موسى عن قبر يوسف، وين يابا قبر يوسف حتى نشيل العظام ويانا؟ فجاءه شيخ فقال إن كان أحد يعرف قبره ففلان. إذا أكو شخص إنسان يعرف قبر يوسف عليه السلام فهي فلان العجوز تعرف قبر، لأن هاي معمرة زايد فتعرف. فأرسل موسى إليها فلما جاءته قال تعلمين موضع قبر يوسف؟ قالت نعم. قال فدليني عليه ولك ما سألتي، كل ما تردين أنا أعطيك، بس دليني على. شوف العاقلة حينئذ، هذه مع أنها امرأة كبيرة لكن عاقلة ذكية. تعلمي موضع قبري؟ قالت نعم. قال فدليني عليه ولك ما سألتي. قالت لا أدلك عليه حكمي، يعني أنا أحكم مش أريدين يكون أتت نفسه، مو تقول على أنه أطيش فلان، لا لا لا، أنا الذي أريد وأحكم به، يعني الحكم يكون أصيرا أنا العجوز مو أنت تحكم فلان شيء إليك. خاف على أنه أنا أدليك وأنت تشيل فلوس تطيني أو قضايا أخرى؟ لا، بحكمي يكون. قالت لا إلا بحكمي عليك، إلا بحكمي. قال فلك الجنة. قال بعد اشتردين مو تكردين بحكمك ولا أنا قاعد أحكم ليش أنه جنة إليك؟ اكتفت هذه العجوز ولا الجنة ما تكتفي بيها؟ قال فلك الجنة. قالت لا إلا بحكمي عليك، أنا الذي أقرر مو أنت الذي اتقرر. وش يسوي هسه موسى عليه السلام؟ نزل عليه الوحي، قال له يا أبي أنا الله عز وجل، كل ما تريد علي ما يخالف قل له. فأوحى الله عز وجل إلى موسى لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمها. لا لا مو بناك است، يعني هذا شنو صعب علي؟ لا لا يكبر عليك، كل شيء هو أمام قدرتي هين، لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمها. فقال لها موسى فلك حكمك، يلا كل ما تردين اتق حكمي بعد، والله عز وجل ينفذ وانا ضامن على الله. يلا بعد شيء صوب تسأل هذه العجوز؟ قالت فان حكمي، حكمها ان اكون معك في بجتك التي تكون فيها يوم القيامة الجنة. سبحان الله، هاي امرأة ما اكتفت بالجنة، تقول له لا انا في المقام الذي انت في الجنة، وين في اعلى عليين انا هم ما تكون وياك. فالرسول صلى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على هذا صاحبنا الطائف، هذا من اهل الطائف الذي اكرمني، قلو كان سائلني هيجي مثل ما سألت شنو عجوز بني اسرائيل، كان يطلب. شوف سبحان الله، بسؤال واحد بكلمة واحدة كان يحصل ماذا؟ مو بس الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على هذا، لو سألني ما سألت عجوز بني إسرائيل. إذن احنا ايها الاخوة الاعزاء، لما نطلب من الله عز وجل فلنطلب ما نطلب، لا تضيق في من، قل مع الحسين واصحاب الحسين انا اريد، قل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إيه ليه هيك نطلب؟ ليش؟ وهكذا إذا أردنا في الدنيا هم أطلب الشيء الكثير، لكن قلت لك مع التقييد، مع شنو؟ الصرف في المجال الصحيح. شنو أحسن من هذا؟ أكو واحد يحصل فلوسه هواي ويصرفها في مجالها الصحيح على الفقراء في مشاريع الخير وما شاكل ذلك، فيقيد دعائه من الأول: إلهي أسألك بحق محمد وآل محمد أن ترزقنا الجنة، لا الجنة فقط بل مع محمد وآل محمد، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.